أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبقى سنيدا متصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره سورة الأنعام من تفسيره: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به. والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال السدي: الإسلام والكل صحيح. كما مثله في الظلمات أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها، أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا
صوتك
أولياؤهم
بيبعد ليه؟
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على
كما
وجهه.
قال
كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: أفمن يمشي
وكما قال وكما قال تعالى
الثانية
ايه
وكما قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: مثل الفريق ولا كما برضه
لا هنا ما فيش
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. والآيات في هذا كثيرة. وأجل المناسبة في ضرب المثلين ها هنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة، وجعل الظلمات والنور. وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، وقيل عمار بن ياسر، وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقوله تعالى: كذلك زين للكافرين كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة. لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر
لا
مجرميها
إله إلا هو لا رب سواه
بدل وحده لا شريك له.
الربوبية هنا بقى
لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يقول تعالى: وكما جعلنا كذا. وكما دي ولا عندي
نعم
مش الفاظ كده. وكما وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الآية، وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الآية، قيل معناه أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم، قيل أمرناهم أمرا قدريا كما قال هاهنا ليمكروا فيها. وقوله تعالى: أكابر مجرميها ليمكروا فيها، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: أكابر مجرميها ليمكروا فيها، قال: سلطنا عليهم شرارهم فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة: أكابر مجرميها عظماؤها. قلت: وهكذا قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والمراد بالمكر ها هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، كقوله تعالى إخبارا عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا، وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو عمل. وقوله تعالى: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضله إلا على أنفسهم، كما قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل، كقوله جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا الآية. وقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كقوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن لا يعنون لولا نزل هذا القرآن، نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم من القريتين من مكة والطائف، أي من مكة والطائف، فذلك أنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كقوله تعالى مخبرا عنه: وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، هذا وهم معترفون بفضله وشرفه هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشأه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه، حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين، وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: وكيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا، الحديث بطوله. الذي استاد الحديث بطوله الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام وعلى صدق نبوته وصحة ما جاء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا أوزعي قال عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. الحمد لله. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. انفرد بإخراجه مسلم من الحديث الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام به نحوه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال: قال العباس رضي الله عنه: بلغه بعض ما يقول الناس
صلى
قال
الله عليه
العباس رضي الله عنه: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل عليه السلام: قلبت الأرض مشارقها، قلبت الأرض مشارقها ومغاربها، فلم أجد رجلا أفضل من محمد. وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها، فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. رواه الحاكم والبيهقي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عاصم عن زيد بن حويش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. وقال أحمد: حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكر أبو سون أبي ظبيان عن أبي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله، كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية، ذكر عن محمد بن منصور الجواز قال: حدثنا سفيان بن حسين، سفيان عن أبي حسين،
عن ابن أبي حسين.
عن ابن أبي، قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين أنه قال: أبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجد، فلما نظر إليه راعه فقال: من هذا؟ قال: ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد، الآية: هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة دائمة، كما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا، كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين حقيرين. وقوله تعالى: وعذاب شديد، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا، وهو التلطف في التحير والخديعة، قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء يندسته يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام أن ييسره له وينشط ويسهله لذلك، فهذه علامات على الخير، كقوله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الآية، وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، يقول تعالى: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسلم أكس؟ قال: أكثر من ذكر الموت وأكثر من لما بعده استعدادا. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. وقال ابن جرير: حدثنا أنس، قال: حدثنا قبيصة عن سفيان يعني الثوري عن عمرو بن مرة عن رجل يكنى أبا جعفر أنه عن الرجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، فذكر نحو ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن الفرات القزاز عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح. قالوا: يا رسول الله، هل لذلك من أمارة؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري أن قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن أبي جعفر فذكره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عبد بن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. قالوا: يا رسول الله، ما هذا الشرح؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا: يا رسول الله، فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: نعم. قالوا: وما هي؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. وقال ابن جرير أيضا: حدثني على هلال بن العلاء، قال: حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد، قال: حدثنا محمد بن مسلم عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيس عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عبيدة عن ولا ابن مرسل مرسل تمام عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتنحي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. وقد رواه من وجه آخر عن ابن مسعود متصلا مرفوعا. تناجي تنحي ولا تجافي؟ تمام. وقد روى طيب
تجافي
وقد روى نعم تنحي
تجافي
نعم أحسن الله إليك. قد رواه من وجه آخر عن ابن مسعود متصلا مرفوعا. فقال: حدثني ابن سنان القزاز، قال: حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي عن يونس عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، قالوا: يا رسول الله، وكيف يشرح صدره؟ قال: يدخل فيه النور فينفسح. قالوا: هل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت، قبل أن ينزل الموت. فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا، والله أعلم. وقوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء، يضل
ضيقا
الضاد ايه ضايقا. قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء ضيق. طيب والاكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها، وهما لغتان كهين وهين. وقرأ بعضهم حريجا بفتح الحاء وكسر الراء، فقيل بمعنى آثم قاله السدي، وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرجا بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة، فقال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه كذلك قلب المنافقين لا يصل إليه شيء من الخير. وقال العوفي عن ابن عباس يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع، وذلك حين يقول وذلك حين يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. وقال مجاهد والسدي ضيقا حرجا شاك حرجا. وقال عطاء الخراساني ضيقا حرجا أي ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك عن ابن جريج ضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن تدخل قلبه
حتى لا تستطيع
حتى
لا إله إلا الله يعني.
بالتاء حتى لا تستطيع أن تدخل قلبه، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه.
قول انت
وقال
رايح
سعيد بن جبير يجعل صدره ضيقا حرجا، قال لا يجد فيه مسلكا إلا صعودا. وقال السدي كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره. وقال عطاء الخراساني كأنما يصعد في السماء، يقول مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس كأنما يصعد في السماء، يقول فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. وقال الأوزعي كأنما يصعد في السماء، كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما؟ وقال الإمام أبو جعفر بن جرير وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه، يقول فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأنه ليس في وسعه وطاقته. وقال في قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول كما يجعل الله صدر من أراد ضلاله ضيقا حرجا كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله. فمن أبى فمن 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 أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله ممن أبى ممن أبى على أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الرجس الشيطان. وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرجس العذاب. وهذا صراط رب أحسن الله إليك.
عبد الله قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنها نبه على شرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما منصوب على الحال، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم، كما تقدم في حديث الحارث عن علي في نعت القرآن هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، رواه أحمد والترمذي بطوله.
قد فصلنا الآيات أي وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يذكرون أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله، لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي آثار الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام وهو وليهم أي حافظهم وناصرهم وأيدهم بما كانوا يعملون، أي جزاء على أعمالهم الصالحة أتولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به، ويوم يحشرهم جميعا يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. أي ثم يقول يا معشر الجن، وسياق الكلام يدل على المحذوف، ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم، كقوله تعالى ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني أضللتم منهم كثيرا، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأشهب هؤلاء بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن في هذه الآية قال استكثرتم من أهل النار يوم القيامة، فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال الحسن وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. وقال محمد بن كعب في قوله ربنا استمتع بعضنا ببعض قال الصحابة في الدنيا، وقال ابن جريج كان وقال ابن جريج كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون قد سدنا الإنس والجن وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال السد يعني الموت، قال النار مثواكم أي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء الله. قال بعضهم يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ، وقال بعضهم هذا رد إلى مدة الدنيا، وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها عند قوله تعالى في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال سعيد عن قتادة في تفسيرها إنما يولي الله الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واختار ابن جرير وقال معمر عن قتادة في تفسير الآية يولي الله بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا، وقال مالك بن دينار قرأت في الزبور إن وقال مالك يبقى يولي الله بعض الظالمين بعضا يعني. وقال مالك بن دينار قرأت في الزبور إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا، وذلك في كتاب الله قول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا قال ظالم الجن وظالم الإنس، وقرأ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد عن من طريق سعيد بن عبد الجبار القرابيسي عن حماد بن سلامة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مرفوعا ما أعان ظالما سلطه الله عليه، وهذا حديث غريب. وقال بعض الشعراء وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالمه، ومعنى الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا أيضا مما يقرئ الله به كافر الجن والإنس يوم القيامة حيث يسألهم وأعلم هل بلغتهم الرسل رسالاته. وهذا استفهام تقرير: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس: رسل من بني آدم ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا. نعم، نذر بالذال، هي مكتوبة عندنا بالذال. نعم. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفيه نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج من الملح لا من الحلو، وهذا واضح ولله الحمد. وقد نص هذا الجواب بعينه ابن جرير على هذا وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فحصل النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته. ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب، ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزلا من بعد موسى مصدقا لنا بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز فأدعو وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك وأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها، وشهدوا على أنفسهم أي يوم القيامة أنهم كانوا كافرين، أي في الدنيا بما جاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها غافرون، ولكل درجة مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. يقول تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها غافرون، أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، كقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ولم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. والآيات في هذا كثيرة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى بظلم وجهين، ويحتمل قوله تعالى بظلم وجهين، أحدهما ذلك من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون، ويقول إن لم يكن يعالجهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معاديهم، ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. والوجه الثاني أن ذلك لم يكن أن والوجه الثاني أن ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يقول لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم فيظلمهم بذلك، والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح الوجه الأول، ولا شك أنه أقوى والله أعلم. وقال وقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، أي ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من علمه يبلغه الله إياها ويثيبه بها، إن خيرا فخيرا وإن خيرا فخير وإن شرا فشر. قلت: ويحتمل أن يعود قوله ولكل درجات مما عملوا، أي من كافر الجن والإنس، أي ولكل درجة في النار بحسبه، كقوله قال لكل ضعف، وقوله الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون، وما ربك بغافل عما يعملون. قال ابن جرير: أيوة، كل ذلك من عملهم يا محمد، بعلم من ربك يحصيها ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. وربك الغفور ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريتكم ومن آخرين. إنما توعدون الآيات وما أنتم بموجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يقول تعالى: وربك يا محمد الغني، أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، ذو الرحمة، أي هو مع ذلك رحيم بهم، كما قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن يشاء يذهبكم، أي إذا خالفتم أمره، ويستخلف من بعدكم ما يشاء، أي قوما آخرين، أي يعملوا بطاعته كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي هو قادر على ذلك، سهل عليه، يسير لديه، كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها كذلك، وقادر على إذهاب هؤلاء ولتنيب آخرين، كما قال تعالى: إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبانا بن عثمان يقول في هذه الآية: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، الذرية الأصل والذرية النسل. وقوله تعالى: إنما توعدون آيات وما أنتم بمعجزين، أي أخبروا يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة، وما أنتم بمعجزين، أي لا، أي ولا تعجزون الله، بل هو قادر على إعادتكم، وإن صرتم ترابا رفاتا وعظاما هو قادر لا يعجزه شيء. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثني أبي قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا محمد بن حمير عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده، إنما توعدون آيات وما أنتم بمعجزين. وقوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم، إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي، كقوله: وقل الذين لا يؤمنون أعمال عالم وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: على مكانتكم ناحيتكم فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون، اي اتكون لي او لكم، وقد انجز الله موعده لرسوله صلوات الله عليه، اي فانه تعالى مكنه في البلاد وحكمه في نواصي مخالفه من العباد، ففتح له مكة وظهره على من كذبه من قومه وعداه وناواه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين، كما قال الله تعالى: كتب الله لأغلبنا ورسل إن الله قوي عزيز. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: إخبارا عن رسله، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ويسكننكم الأرض من بعدهم ذلك من خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد فعل الله ذلك بهذه الأمة المحمدية، وله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا ذم توبيخهم من الله المشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا وجعلوا الله شركاء وجزءا من خلقه وهو خالق كل شيء سبحانه وعز سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق برأ من الحرث، أي من الزرع والثمار والأنعام نصيبا، أي جزءا وقسما. فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وقوله: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال علي بن أبي طلحة والعفي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللورثة جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب أو الثاني حفظوه وأحصوه، إن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا: هذا فقير، ولم يردوه إلى ما جعلوه لله. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونها للأوثان، ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله. فقال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الآية. وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الآية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، وما كان الآلهة لم يذكروا اسم الله معه. وقرأ الآية حتى بلغ: ساء ما يحكمون، أي ساء ما يقسمون. فإنهم أخطأوا أولا في القسم، لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها، فقوله جل وعلا: ويجعلون لله البنات سبحانه ولما يشتهون. فقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، وقوله: تلك إذا قسمة ضيزى. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا، فذرهم ما يفترون. يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق وعد البنات خشية العار. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم. وقال مجاهد: شركاؤهم شياطين يأمرونهم أن يعيدوا أولادهم خشية العيلة. وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليردوهم فيهلكوهم، وإما وليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقتاده. وهذا كقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبرأ من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وكقوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقد كانوا أيضا يقتلون أولاد من الإملاق وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال، وقد نهوا عن قتل أولادهم لذلك، وإنما كان هذا كله من تزيين الشياطين وشرعهم له. وقد نهوا عند نهاهم وقد نهاهم عن قتل أولادهم لذلك وإنما كان هذا كله من تزيين الشياطين وشرعهم ذلك. قوله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوا، أي كل هذا واقع بمشيئته وإرادته، أي كل هذا واقع بمشيئته وإرادته واختياره، لذلك كونا وله الحكمة التامة في ذلك، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فذرهم ما يفترون، أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم الله بينك وبينهم. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سجزين بما كانوا يفترون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا. وكذلك قال قتادة والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وقال قتادة: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر تحريم تحريم كان عليه من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد ولم يقم من الله تعالى. وقال ابن زيد بن أسلم: حجر إنما احتجروها لآلهتهم. وقال السدي: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يقولون حرام أن يطعم من شئنا، حرام أن يطعم إلا من شئنا. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال السدي: أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحم، وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها لا إذا أولدوها ولا إذا نحروها. وقال أبو بكر بن عيسى عن عاصم بن أبي النجودي: قال لي أبو وائل: تدري ما في قوله ونعم حرمت ظهورها نعم لا يذكرون اسم الله عليها؟ قلت لا. قال: هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها. وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها، لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن نتجوا ولا إن عملوا شيئا افتراء عليه أي على الله وكذبا منهم في إسدادهم ذلك الذين لا يعش عليه، فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم سيجزي بما كانوا يفترون أي عليه ويسندون إليه. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزي وصفا منه حكيم عليم. قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي رذيل عن ابن عباس: وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية. قال اللبن. وقال عوفي عن ابن عباس: وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكورنا هو اللبن، كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم. وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوا، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركب فلم تذبح. إذا ولدت ذكرا. وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوا، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركب فلم تذبح. تركت. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، فنهى الله عن ذلك. وكذا قال السدي. وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال عكرمة وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد في قوله: وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قال: هي السائبة والبحيرة. وقال أبو العلاة ومجاهد ومقتادة في قول الله سيجزيهم وصفا أي قولهم الكذب في ذلك، يعني كقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع. الآية: إنه حكيم أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، عليم بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم الجزاء. رحمه الله. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
يطلع يشكك فيه، يقول انا لا اقبله وما جبتموه الا اعظمه فاتهموا.
وانظروا حتى
يكون ذلك.
انا
لقد نرفع على الامه كلها التي قبلتها. اي هذا الكلام، هذا ما يخش في كلام مثال القراء اصل اصول الاسلام.
نتكلم على تفسير
الكتاب مشتمل على احكام وحدود والامه اتفقت عليه الاسلام على
طريق قليل. لا شك انه يحمل منه كثيرا، لكن الذي لا يخالف القران الذي لا يوافق القران
لا يرده مطلقا مطلقا. ابن كثير يبقى مبتدع مولي ما خلاص انا لا اقبله حتى في باب الاعتقاد. قلت العقيده حتى في باب الاعتقاد بالاخص انا لا اقبله.
هو ولا يقبله الا لانه يخالف عقيدته. نعم.
يقول تعالى: قد خسر الذين صنعوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء تدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم عليه. أشر وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم، كقوله تعالى إن الذين كما قال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوية في تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهكذا رواه البخاري منفردا في كتاب مناقب قريش من صحيح عن أبي النعمان محمد بن الفضل عالم عن أبي عوانة عن أبي النعمان محمد بن الفضل عالم عن أبي عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر واسمه جعفر بن إياس بن أبي وحشية به، وهو الذي أنشأ جنة معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول تعالى مبينا أنه الخالق لكل شيء من الزروع يقول تعالى مبينا أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراما وحلالا. فقال: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: معروشات مسموكات، وفي روايته: المعروشات ما عرش الناس، وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس: معروشات ما عرش من الكرم، وغير معروشات ما لم يعرش من ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدي. وقال ابن جريج: متشابها وغير متشابه. قال: متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم. وقال محمد بن كعب: كل من ثمره إذا أثمر. قال: من رطبه وعنبه. وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن جرير: قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة. حدثنا عمرو قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: الزكاة المفروضة. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزكاه المفروضات يوم يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. وقال عوف عن ابن عباس: وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك ان الرجل كان اذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا. فقال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك ان يعلم ما كيله وحقه من كل 10 واحده. وما يلقط الناس من سنبله. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاذ عاش من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنون يعلق في المسجد المساكين. وهذا إسناد جيد قوي. وقال طاووس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج: هي الزكاة. وقال الحسن البصري: وهي الصدقة من الحب والثمار. وكذا قال زيد بن أسلم. وقال آخرون: وهو حق آخر سوى الزكاة. وقال أشعث عن محمد بن سيرين ونافع عن ابن عمر في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. ورواه ابن مردويه. وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: عند الزرع يعطي القبضة، وعند الصرام يعطي القبضة، ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. وقال الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: يعطي مثل الضغط. وقال ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: كان هذا قبل الزكاة المساكين القبضة والضغط لعلف دابته. وفي حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي هيثم عن أبي سعيد مرفوعا، يعني يعطيه قبضة من الثمر لنفسه وضغطا من الأعواد للبهيمة. وفي حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي السمح عن أبي سعيد مرفوعا: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: ما سقط من السنبل. رواه ابن مردويه. وقال آخرون هذا شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس ومحمد بن حنفية وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والحسن والسدي وعطية العوفي وغيرهم، واختاره ابن جرير رحمه الله. قلت: وفي تسمية هذا نسخ النظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، فالله أعلم. وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما يصرمون يصرمون يا سيدنا يصرم ال يا سيدنا هذه نسخة على النسخ الخطية اللي هي بتاعت من الجوزي، هذه أفضل من وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون: إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، فطفأ عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي كالليل المدلهم سوداء محترقة، فتنادوا مصبحين أن يقضوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، أي قوة وجلد وهم أي قوة و وجلدا وهمة قادرين، فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسط ألم أكن لكم لو تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. شايف اللي فات دي يبقى قوة أو حرد يعني قوة نعم على قوة وجلد همة حرد غير حرد قالوا يا ولدنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قيل معناه: لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف. وقال أبو العلاء: كانوا يعطون أما الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا، فأنزل الله: ولا تسرفوا. وقال ابن جريج: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا له فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة، فأنزل الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رأى ابن جرير عنه. وقال ابن جريج عن عطاء: نهوا عن السرف في كل شيء. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال السدي في قوله: ولا تسرفوا، أي لا تعطوا أموالكم فتغدوا فقراء. وقال سعيد بن مسيب ومحمد بن كعب في قوله: ولا تسرفوا، أي لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم. ثم اختار ابن جرير قول عطاء أنه نهى عن الإسراف في كل شيء، ولا شك أنه صحيح، ولا لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآيات حيث قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، أن يكون عائدا على الأكل، أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفي صحيح البخاري تعليقا: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. وهذا من هذا والله أعلم. وقوله عز وجل: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش. وقيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل، والفرش الصغار منها، كما قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: حمولة ما حمل عليه من الإبل، وفرشا الصغار من الإبل. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال ابن عباس: الحمولة هي الكبار والفرش الصغار من الإبل. وكذا قال مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة: عن عباس: ومن الأنعام حمولة ومفرشة، أما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما الفرش فالغنم. واختاره ابن جرير قال: وأحسبه إنما سمي فرشا لذنوه من الأرض. فقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتادة وغيرهم الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم. فقال السدي أما الحمولة فالإبل وأما الفرش فالفصدان والعجاجيل والغنم وما حمل عليه فهو حمولة. فقال عبد الرحيم بن زيد بن أسلم الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكلون تحلبون شاة لا تحمل لا تحمل تأكلون لحمها وتأخذون من صوفها لحافا وفرشا وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا. وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآيات الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى أولم يروا أن جعلنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال تعالى وإن لكم في الأنعام عبرة نسقكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين إلى أن قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم عليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وقوله تعالى كلوا مما رزقكم الله أي من الثمار والزروع والأنعام وقوله تعالى كلوا مما رزقكم الله أي من الزروع من الثمار والزروع والأنعام فكلها خلقها الله وجعلها رزقا لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طريقه وأوامره كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله أي من الثمار والزروع افتراء على الله إنه لكم أي إن الشيطان أي أن الشيطان أيها الإنسان لكم عدو مبين أي ظاهر بين أي بين ظاهر العداوة كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقال تعالى يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما خرج أولكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. وقال تعالى فاتخذونه ذرية أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والآيات في هذا كثيرة في القرآن.
بارك الله فيك نكتفي بهذا الكبير للطبراني.